أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى ابنتك فاطمة الزهرة سيدتي نساء العالمين، وعلى أهل بيتك المعصوم المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أيا طارقان باب البتول بخفية، أما كنت تدري شأنها المتعاليا؟ طرقت فما بال الوقوف بخيفة؟ تريدن حرق الدار أما كنت باغيا؟ دخلت فأوجعت الخدود بلطمة. أيوا فاطمة، دخلت فأوجعت الخدود بين، لطمت فآلمت العيون الهوامية، عصرت فكسرت الضلوع بعصرة، عدوت فأسقطت الجنين الغالية، فخرت على الأعتاب تشكو ظلامة، فخرت على الأعتاب تشكو ظلامة، كأن من الأجبال ما خر تاليا، تنادي عليا من حشاها أما تجيب. مو النداء لأمير المؤمنين عليه السلام، جالس ينظر إلى ما جرى على الزهراء عليها السلام. تنادي عليا من حشاها أما تجيب؟ صراخ الضلوع الشاكيات البواكيا، أما كنت يا كرار فارسها الذي أحال الليوث الضاريات سحاليا؟ أجبني فما لي لا أراك مجاوبي، هي أغثني فما لي لا أرى أياك المحامي. يا الباب ورثت الحزن طول العمر، يا الباب ذهيل وما بقت أفكار، يا الباب أنشدك صدق محسن صقات، يا الباب لما العصر والزهر الزكية هيا لما العصر والزهر يا هيا الزكية. لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من مستحبات هذا الشهر الكريم كثرة ذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. بحثنا الفقهي في هذه الليلة مرتبط بالهلال، وما هو موضع اختلاف بين مراجعنا الحاليين أدام الله بقاءهم. طبعا كما تلاحظون أنه في هذا العام، وإن حصل شبه اتفاق في بلادنا على رؤية الهلال، وبحمد الله إن شاء الله نكون كلنا متفقين خلال هذا الشهر حتى تكون ليالي القدر ليالي موحدة إن شاء الله. ولكن بما أن بعض المراجع سواء كان في النجف أو في قوم لم يثبت لديهم هلال شهر رمضان هذا اليوم، فاعتبروه إكمالا للعدة. من هنا لابد من توضيح مسألة ترتبط بالهلال، وهل أن الأمر لابد أن يراعي فيه الإنسان ثبوت الهلال عند مرجعه بالخصوص، أو أنه لا بإمكانه أن يعتمد على غيره. نحن سنشير إلى المسألة الفقهية بصورة سريعة وإن شاء الله تكون مبسطة، ثم أشير إلى رأي المرجعين الإمام الخامنئي دام ظله والسيد السيستاني دام ظله. بالنسبة إلى رؤية الهلال بطبيعة الحال كما قدمنا، هذه الآية الكريمة تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني إذا كان الإنسان حاضر عالم موجود حصل شهر رمضان وهو متواجد فيه جميع الشرائط فيجب عليه الصيام. ومن خلال ما نلاحظ من الأدلة الشرعية آيات أو روايات أن أمر الهلال مرتبط برؤيته، ولهذا في الأحاديث الكثيرة المروية عندنا وعند إخواننا المسلمين هو أنه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30 يوما. هذه روايات متعددة الألفاظ جاءت تتحدث عن أن الصيام للرؤية والإفطار للرؤية. طبعا نحن إذا جاء الفقهاء إلى هالأدلة هذه ينظر إليها بما أنهم أصحاب لسان عربي تماما، ما في فرق بين فقيه فارسي وفقيه عربي، لا كل علماءنا دارسين العربية وأفضل من العرب أنفسهم، فيستنطق هذه الآيات والروايات كما ينظر إليها العربي الحاذق المتخصص تماما، لأن كل فقيه في دراسته لابد أن يمر بعلوم اللغة العربية بحيث أنه قد يصل إلى مستوى يبدي رأيه في آراء بين آراء علماء اللغة فيكون صاحب رأي، المهم يكون متمكن من اللغة بجميع علومها الضرورية التي يحتاجها، سواء كان من ناحية الصرفية، من ناحية النحوية، من ناحية البلاغية، من ناحية المعاجم اللغوية، فيكون بالفعل. بالإضافة إلى هذا، عادة فقهاءنا تكون لهم أنس بالروايات، لأن هناك فرق بين لسان روايات أهل البيت عليهم السلام أو لسان الأدلة الشرعية وسائر الكتب. لعل إنسان فقط ما عنده اطلاع إلا على أشعار العرب وعلى كلمات العرب، نثرهم، كتاباتهم، مقالاتهم، خطبهم بهذا المقدار، لكن خصوص لسان الأئمة عليهم السلام قد لا يكون عنده إحاطة. هذا لا يحق له أن يبدي رأيا في كلمات أهل البيت. إذن فقهاءنا يحاولوا بالإضافة إلى معرفتهم التامة بعلوم اللغة، أيضا لابد يكون عندهم أنس واستئناس وتعرف كبير جدا على لسان أهل البيت، إلى مستوى يصل الفقيه بعض الأحيان ما يحتاج يبحث عن السند، بمباشرة من يسمع الرواية يقرأ الرواية يعرف أن هذه من لسان أهل البيت أو ليست من لسانه، خلاص أصبح عنده أنس بلسان أهل البيت يميز ما هو الصادر منهم من غيره. إذن فقهاءنا يأتون إلى هذه الأدلة، مع ذلك يحصل بينهم تفاوت في نفس فهم الدليل. وبما أننا آمنا بمسألة التقليد وأنه الإنسان إذا لم يكن مجتهد فلابد أن يلتزم برأي مرجع، على هذا الأساس يأخذ رأي المرجع كحجة، وهو أيضا معذور أمام الله تبارك وتعالى. إن وافق فهي بنعمة، نعمة الرأي الذي وافق الحكم الشرعي، وإلا فهو معذور أمام الله تبارك وتعالى بحيث أنه اعتمد على حجة شرعية. فقهاءنا أتوا إلى هذه الروايات فقالوا نستظهر منها، ده مصطلح الاستظهار، يقولون أن هذه اللفظة ظاهرها الرؤية الفلانية والمعنى الفلاني. كل واحد قد يستفيد من خلال معرفته بلسان الروايات، يستفيد استظهارا معينا، يقول الظاهر لي من خلال ما عرفت من لسان الأدلة هذا المعنى، يأتي فقيه آخر ويقول الظاهر لي المعنى الآخر أو زيادة أو قيد الفلاني، فإذا كل فقيه قد يستظهر. يمكن مجموعة من الفقهاء يتفقوا على استظهار واحد، يمكن كل الفقهاء يستظهروا استظهارا واحد، ولكن قد يحصل التفاوت بينهم. فيها الأدلة التي أمامنا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، استظهر الفقهاء قالوا هذه رؤية، فما المراد من هذه الرؤية؟ هل هي الرؤية بالعين المجردة أو أنها تزيد على هذا المقدار فتشمل أيضا العين المسلحة؟ مجردة يعني شفتها بعيني بدون أن أستخدم وسيلة أخرى، مسلحة يعني استفدت من الأجهزة الحديثة من أجل رؤية الهلال بحيث أنها تقرب لي المسافات فأستطيع أن أراها بهذه الأجهزة. اختلف الفقهاء أيضا في هذا الجانب. السيدان الجليلان العظيمان المرجعان السيد الخامنئي والسيد السيستاني ممن اختلف في هذه المسألة. ذهب الإمام الخامنئي دام ظله إلى أن الرؤية هنا أعام من كونها الرؤية ماذا؟ المجردة، وإنما الدليل تحدث عن مطلق الرؤية، فكما أنها تنطبق على الرؤية المجردة التي كانت أيام النصوص الشرعية، كذلك أيضا في زماننا هذا عندما يستخدم الإنسان جهاز من الأجهزة فيقول رأيت الهلال بواسطة هذا الجهاز يطلق عليها أنها ماذا؟ رؤية. فلهذا وسع موضوع الرؤية بما يتناسب مع النص الشرعي، يعني الإمام الخامنئي ما خرج عن النص الشرعي، لا التزم بالنص، مو أنه اعتمد على أقوال فلكيين أو اعتمد على علم حديث أو ما شابه، لا جاء إلى النص الوارد من الأئمة عليهم السلام، نفس النص اللي يستند إلى فقيه آخر واستنطقه، شاف أن هالمقدار أيضا الموجود الحديث يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع النصوص الشرعية. فقهاء آخرون قالوا لا، ومن ضمنهم السيد السيستاني دام ظله قال لا، ما كان موجود أيام الأئمة عليهم السلام فقالوا صوموا لرؤيته، كانت لا توجد إلا الرؤية المجردة. فنحن الآن نشك، هل الرؤية إذا امتزجت واقترنت بأجهزة معينة تكون أيضا مما يقبلها الأئمة عليهم السلام وتكون جائزة شرعا أم لا؟ نقول نشك في هذا المقدار، ولا بد أن نعتمد على دليل متيقنين من جواز الاعتماد عليه. فنحن هذه الأدلة والأدوات لا نستطيع أن نعتمد عليها. فقال إذن لا بد أن تكون الرؤية هذه هي الرؤية ماذا؟ المجردة فقط، بعد رؤية مسلحة ما نعتمد عليها. عرفنا الآن الفرق بين الرأيين. هناك نقطة أخرى أيضا، طبعا نحن الآن في هذه الحالة الموجودة الحاصل عندنا في بلادنا وفي مناطق أخرى لا، صار الجمع بين الرؤيين، يعني صارت رؤية بالعين المسلحة وصارت رؤية بالعين المجردة، فانتهينا من هالمشكلة، وهي الفرق بين هذين الفقيهين في الرؤية، لأن رؤية مجردة موجودة كلا الطرفين رايح المفروض يقبل. من هني اتلاحظوا ان الجماعة الذين يقلدون الامام الخامنئي بيعتمدوا، والجماعة التي تقلد السيد السيستاني ايضا بتعتمد. لماذا؟ لان الرؤية التي حصلت بالعين المجردة بالاضافة الى العين المسلح. اذا ما الداعي لان يكون بعض المراجع كالنجف الاشرف مثلا كالسيد السيستاني دام ظله لا يلتزم به ثبوت الهلال، وإنما يرى أن اليوم إكمال 30؟ فما هي هذه المسألة؟ نذكرها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ما ذكرناه من خلاف كان في نقطة الرؤية نفسها، لكن عندهم مشكلة أخرى، وهي تارة أنا أرى الهلال في بلدي والبلاد المجاورة لي مثل بلادنا احنا هذه، هذا لا بأس أن يعتمد الإنسان ويستطيع أن يصوم ويفطر من خلال هذه الرؤية. ولكن الكلام فيما لو لم نرى في بلادنا ورؤية الهلال في بلاد أخرى، هنا يأتي كلام الفقهاء. نحن الآن نبتعد عن البلاد البعيدة جدا ونأتي إلى البلاد التي تتحد في الأفق. كلا السيدين مسألة الأفق عندهم شرط، يعني الإمام الخامنئي يشترط وحدة الأفق إذا تريد تعتمد على بلد، والسيد السيستاني يشترط. لكن في زيادة، هذه الزيادة بالنسبة للإمام الخامنئي كانت موجودة في أجوبة الاستفتاءات بمقدار معين، يعني يقول اشتراط وحدة الأفق، وأيضا إذا ثبت الهلال في البلاد الشرقية ثبت أيضا في البلاد الغربية، بإمكان أهل الغرب أن يعتمدوا على أهل الشرق. ثبت في قوم، نستطيع إحنا نقع في ماذا؟ غرب قوم، يعني قوم تكون شرقينا، فإذا ثبت عندهم إحنا بالنسبة لنا يجوز لنا نعتمد على هذا الأمر. هذا اللي كان موجود في أجوبة الاستفتاء. السيد السيستاني عنده يختلف، مو فقط كون البلاد غربية وشرقية ولا كونها فقط أيضا تتحد في الأفق، لا، قد تتحد في الأفق دي حيثية، وقد تكون تلك البلد شرق هذه حيثية ثانية، ولكنها لا تكفي، لابد أن تكون هناك ملازمة بين رؤيته في البلاد الشرقية يلازمه الرؤية في البلاد الغربية. إذا كانت هذه الملازمة موجودة نعم يستطيع من في الغرب أن يعتمد على من في الشرق. ما الفرق بين الملازمة؟ يقول الملازمة إحنا بالنسبة إلى الهلال مو فقط أنه عمر الهلال كام، قد تكون مثلا عمر الهلال 21 ساعة، 21 ساعة قابل للرؤية، ولكن قد تكون درجته مثلا 8 درجات في منطقة معينة، ارتفاع أريد أقول الارتفاع على درجة 8 مثلا. هنا إذا اجتمع العمر مع هذه الدرجة بالخصوص أمكن الرؤية، ولكن قد يكون عمره 27 ساعة ولكن درجة ارتفاعه مثلا 1، فالحالة هذه يكون صعب رؤيته. فإذا إذا كانت لنفترض في استراليا مثلا كان عمر الهلال اليوم أو أمس مثلا عند الاستهلال كان عمره 21 وارتفاع مثلا 7-8 درجات، هناك بيشوفوا. لكن لا، مع أنه هنا ملازمة، إحنا جينا في الجهة الغربية، إنجي نشوف كم عمر الهلال إهني، يقولوا الهلال إهني يمكن أصير 27. البعض يقول ما دام 27 ساعة إذا قطعا يمكن رؤيته، يقول لا، لازم نسأل عن كم ارتفاعه. فإذا كان في ارتفاع درجة واحدة قد يصعب ماذا رؤيته. فإذا لا ملازمة، كلما كان العمر أطول يعني أمكنت الرؤية، قد تكون الدرجة أقل في الارتفاع فلا تكون ماذا الرؤية ممكنة. فإذا لا توجد هناك بت تام بأنه كلما كان في الشرق فبت يثبت دائما في الغرب. نريد نقول إذا في ملازمة بين إمكان رؤيته، نعم. الإمام الخامنئي أيضا أضاف هذا المعنى ووافق السيد السيستاني، هني اتفقوا المرجعان كلاهما. في ماذا اتفقوا؟ السيد الخامنئي سابقا كان يقول مطلقا إذا كانت البلاد كانت شرقية ثبت عندهم، في البلاد الغربية يثبت. الآن رأيه كالسيد السيستاني، لا يكفي أن تكون البلاد غربية الشرقية، وإنما لابد أيضا أن تكون هناك ملازمة، بحيث إن رؤية هناك قطعا لابد أن يرى هنا. فإذا إذا كانت في هذه الحالة نستطيع نحن أن نعتمد على بلاد الشرق التي رؤية الهلال فيها. انجي إلى التطبيق العملي. سئل السيد السيستاني دام ظله عن النجف والبحرين، بعد احنا والبحرين ما في بيننا فارق، سئل عن النجف والبحرين هل يوجد بينهم افق او انهم متقاربان في الافق؟ قال نعم، يوجد بين النجف والبحرين افق واحد او انهما متقاربين ماذا في الافق، ولكن لا توجد ملازمة. اقرأ لك النص لفتوى السيد السيستاني دام ظله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. السؤال هكذا، هل هناك وحدة أفق أو تقارب بين البحرين والنجف الأشراف؟ قال نعم، هناك تقارب بين أفقيهما، ولكن ليس بحيث يحرز أن رؤية الهلال في البحرين مستلزمة لإمكانية رؤيته في النجف الأشرف. ما نقدر نحرز ونطمئن، ممكن محتمل، لكن الاحتمال لا يكفي، لابد أن تحرز وتطمئن أن هناك ملازمة. نعم، إذا رؤية في النجف لو العكس شافوه في النجف، فالغالب إمكانية رؤيته في البحرين لولا الموانع الخارجية من غيم، من غبار، من كذا، من جبل، إذا رؤي في النجف. ولهذا من يثبت عند السيد السيستاني الناس هني وش يسووا؟ يعتمدوا خلاص. لكن العكس إذا ما ثبت عند السيد السيستاني وثبت عند الخليج مثلا، في هذه الحالة ليس بالضرورة أن يعتمد أهل النجف على الخليج. فإذا لأنه لا توجد ملازمة، من هني يحدث الفرق بيننا وبينهم. تتضح إلينا إذن المسألة ليست بالمعقدة وليست أيضا بالمشكلة، وإنما الأمر راجع إلى فتاوى شرعية ومباني موجودة عند الفقهاء نوضح الآن إلى المؤمنين. فنقول أنه بالنسبة إلى المرجع سيد السيستاني لم يثبت عنده، باعتبار هناك بالنسبة إليهم الرؤية ما كانت واضحة، ما اطمأنوا، ولا توجد ملازمة. إذا ثبت عندنا لازم يثبت عندهم؟ لا، لعدم وجود الملازمة عادة بين هذين البلدين. المقلد ماذا يصنع؟ مقلد الإمام الخامنئي مرتاح، ذاك الآن مرجع ثابت عنده وهي بلاد شرقية، وفي بلادنا أيضا تمت الرؤية، في بلاد توجد بينها ملازمة، إذن لا توجد مشكلة. ولكن مقلدو السيد السيستاني هنا في هذه الحالة ما يعتمد على مرجعهم في تثبيت الهلال في مثل المثال الذي نحن فيه. لماذا؟ لأن الآن مو أنه في البلد أيضا ما ثبت بالعين المجردة، لا، ثبت بالعين المجردة فعلى هذا هم ملزمون بالاعتماد على هذه الرؤية الموجودة ماذا في البلد. فحتى وإن خالفوا مرجعهم في بداية شهر رمضان هو رايح لو كان موجود إهني أيضا بيلتزم بالرؤية الموجودة، مو إن المرجع لو كان موجود في شهر رمضان في الخليج بيقول أنا مالي شغل في رؤياكم، لا رايح يعتمد يقول أنا الآن في بلد رؤية فيها الهلال وسوف أصوم مع ما رأى. لكن لو كان هناك في النجف يقول لأن أنا في النجف وماكو ملازمة بين النجف ومناطق الخليج، فإذا في هذه الحالة قد يختلف معنا. إذن المسألة إن شاء الله تكون واضحة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. أما القسم الثاني فيما تبقى من الوقت حتى لا أطيل عليكم كثيرا، البارحة شوية طولنا وما أبغى الجماعة يأخذوا شوية يعني أنه كل ليلة بنطول، إن شاء الله تكون خفيفة. إذا عندكم اعتراض عند أبو أنوار ترى وقال لي ما عنده مانع أطول، بس أنا أحاول إن شاء الله أن لا أطيل. البارحة طولت ساعة ونص. الحديث الثاني أو القسم الثاني في حديثنا فيما يتعلق بدعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، دعاء الإمام السجاد عليه السلام. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. لازلنا في الفقرة الأولى والحديث عنها أيضا أو قبل البحث فيها نشير إلى ما يتعلق بالدعاء بصورة عامة. ذكرنا الآية الكريمة البارحة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السؤال هنا لماذا الإنسان قد يدعو كثيرا وكثيرا ويلح في طلب الحاجات إلا أن الله تبارك وتعالى لا يستجيب له؟ هل لأنه غير مرضي عند الله تبارك وتعالى، أو أن هناك مشكلة في طريقة الدعاء؟ طبعا عندما نأتي إلى شرائط الدعاء والمستحبات في الدعاء وأن الإنسان يهيئ نفسه بالأخص لمثل شهر رمضان اللي باعتباره هو شهر الدعاء، هذه أمور طبيعية. لكن مع ذلك لنقول لو أنه اجتمعت جميع شرائط الدعاء بكاملها مع ذلك لم يحصل الاستجابة، كما هو بالنسبة إلى المعصوم. المعصوم عليه السلام قد يدعو ولكن أيضا قد لا تتحقق الإجابة، دعاء المعصوم مستجاب. ولكن مع ذلك حتى في ألسنة أهل البيت عليهم السلام فيها بعض الأحيان إتاحة الفرصة، لأن الإرادة الإلهية تتعلق بشيء آخر غير ما تم الدعاء له. فنحن نريد أن نعرف حقيقة تأخير الإجابة أو عدم استجابة الدعاء، وهذا من خلال لسان أهل البيت عليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. روى العلماء في صحيح البيزنطي قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إني قد سألت الله حاجة. أبو الحسن هذا الإمام الكاظم سلام الله عليه، سألت الله حاجة منذ كذا سنة وقد دخل قلبي من إبطائها شيء، يعني تأخرت الإجابة وأنا في نفسي شيء متخوف شاك أي شيء، المهم في شيء داخل قلب هذا الراوي. فقال عليه السلام يا أحمد إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك. إن أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر سلام الله عليه كان يقول إن المؤمن ليسأل الله حاجة فيؤخر عنه تعجيل إجابته حبا لصوته واستماعا لحليله أو نحيبه. إذن بعض الأحيان يكون التأجيل الله حابنك أريد يسمع صوتك، وكل ما أطلت أنت أو أكثرت في السؤال والإلحاح والدعاء تقربت إلى الله أكثر، الدعاء قرب إلى الله. ونحن قلنا في هذا الشهر الكريم يعتبر من أفضل الأعمال بل أفضل موائد شهر رمضان هو ماذا؟ الدعاء. وذكرنا الرواية البارحة عن الإمام الصادق عليه السلام أن الدعاء أفضل من قراءة القرآن. هني أنبه، لم أقول الدعاء أفضل من القرآن، لا، قلت الدعاء أفضل من قراءة القرآن حسب لسان الإمام الصادق والإمام الباقر. وبطبيعة الحال لما أنا أقرأ الدعاء، أنا القارئ الصغير أقرأ الدعاء أو أقرأ القرآن، أتلو آيات القرآن وغيري أيضا يتلوها، قد يتلوها الإنسان المؤمن، قد يتلوها الإنسان الكافر، قد يتلوها الإنسان الفاسق، شتى، قد يتلوها الإنسان وهو ملتفت إلى ما يقول، وقد وقد. ولكن الدعاء، حق الدعاء الذي يكون ممدوحا في كتاب الله ويكون أيضا مرضي عند الله تبارك وتعالى ويكون عبادة، هو الدعاء من القلب الخالص المتوجه إلى الله تبارك وتعالى المخاطب له، هذا بطبيعة الحال سيكون أفضل من تلاوة القرآن. بعد ذلك يقول، ثم قال: والله، يقسم الإمام الكاظم عليه السلام، ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين مما يطلبون من هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم فيها. إلا أخر الاستجابة بتكون قضاء حاجة، أي حاجة من حوائج الدنيا بتكون قضاء تلك الحاجة، لكن إذا أخر ما أخره لنا يوم القيامة أعظم وخير وأفضل. وأي شيء الدنيا، كل شيء في الدنيا راح يكون شنو في قبال ما عند الله في الآخرة. بعد ذلك هو يقول عليه السلام: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة، ليس إذا أعطي فتر، فلا يمل الدعاء، فإنه من الله عز وجل بمكان، وعليك بالصبر وطلب الحلال وصلة الرحم. دي العناصر اللي ذكرها الإمام كلها مؤثرات في استجابة الدعاء أو في قبول الدعاء. بعض الأحيان الدعاء بيكون مقبول ولكن تأخير الإجابة. وأيضا عندما نقول استجابة الدعاء، الاستجابة موجودة ولكن تأخير تحقيقها. عدنا بعض الروايات حتى نفهم الآن لما قلنا إحنا قد يؤخر حتى للمعصوم، ومع أنه نقول أن المعصوم لا يرد دعاؤه، يستجاب دعاه، نعم تستجاب الدعوة، ولكن تحقيقها وتطبيقها قد يؤخر إلى زمن آخر، وإلا مباشرة قد تستجاب دعوة الإمام عليه السلام. وإياك ومكاشفة الناس، كاشفة الناس خلاف التقية يعني، فإن أهل بيت نصل من قطعنا ونحسن إلى من أساء إلينا، فنرى في ذلك والله العاقبة الحسنة. إن صاحب النعمة، هذه كلمات جميلة ترى تخلينا إحنا نرتاح لما نشوف تأخير في إجابة دعوتنا أو قضاءها. يقول الإمام عليه السلام: إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأعطي، طلب غير الذي سأل. يطمع الإنسان، تشوف إذا انقضت حاجاتك تقول إذن الله سبحانه وتعالى يقضي الحاجات، اتعود تروح تطلب شيء أكثر منه. وصغرت النعمة في عينه، ما كانت لها ذيك الهيبة، هيبتها وهي لحد الآن ما تحققت النعمة كبيرة، بمجرد أنه تتكرر عليك النعم هيبتها تصير أقل. فلا يشبع من شيء، فإذا كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر. شوف الحكمة الإلهية، للحقوق التي تجب عليه وما يخاف أو يخاف من الفتنة فيها. أخبرني عنك، الإمام الكاظم يقول للبيزنطي، لو أني قلت لك قولا كنت تثق به مني، فقلت له: جعلت فداك، إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه؟ قال عليه السلام: فكن بالله أوثق، فإنك على موعد من الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال: لا تقنطوا من رحمة الله، وقال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فكن بالله عز وجل أوثق منك بغيره، ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيرا فإنه مغفور لكم. ركزوا على هذه الجملة الأخيرة أو المقطع الأخير. الإمام الكاظم يقول لا تجعلوا في أنفسكم إلا خيرا فإنه مغفور لكم، يعني كل واحد منا في هالليالي المباركة يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، إيش اللي بيحصله من الله في الدرجة الأولى؟ الغفران. بعد انقضت الحاجة، ما انقضت الحاجة لحكمة إلهية، الله يحب يسمع صوتك، احمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وواصل الدعاء فإن فيه القرب من الله تبارك وتعالى. هذه مقدمات نستفيد منها للبحث عن الدعاء. وهذا لاحظناه في كربلاء، الإمام الحسين عليه السلام في مجموعة من المواطن، سواء كان عندما خرج بالرضيع سلام الله عليه يستسقي له الماء، أو عندما وقع العباس عليه السلام أو الأكبر، في مجموعة من المواضع، أو لعله حتى عندما كان وحيدا فريدا، عندما تلقى ذلك الطفل السهم الذي ألقاه حرمل بن كاهل وذبحه من الوريد إلى الوريد، سالت الدماء فتلقاها أبو عبد الله الحسين بكفيه ورفعها إلى السماء فلم تنزل منها قطرة كما في الرواية. هنا توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول اللهم إنك إن حبست عنا الناصر فأخره إلى ما هو خير لنا. إذن هناك تأخير لاستجابة الدعاء أو لتحقيق ذلك في لسان الإمام الحسين عليه السلام. وزينب عليه السلام أيضا عندما خرجت ورأت أخاها وسط المعركة وهو مضرج بدمائه مقطع الأعضاء، جاءت إليه ووضعت يديها تحت جسده الشريف ونادت، توجهت إلى الله، اللهم تقبل منا هذا القرآن هذا القربان. خرجت زينب عليها السلام مع الراكب وبدأت القافلة تتحرك من كربلاء وهي تنظر إلى رأس أخيها على ذلك الرمح الطويل. أيوا حسينا والسيدة، ولكن من الذي يباري الضعين؟ شمر بن ذي الجوشان يضربها بالصياط، وتلك الكلمات النابية جرت المدامع يوم شمر شمر يا عن ساعديه ومتن زينب كسرا، هتفت ونادت والفؤاد تفطر يا أنعم جوابا يا حسين أما ترى. شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي، فأجابها يا من فوق شاهقة القنا قضي القضاء يا بما جرى يا فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماياهم فاصنع. نادت خويا خويا أنا بروحي لباري لك عيالك وأنا بعيني لسكت لك أطفالك، خويا لو إن الموت يقبلني بدالك لجان تروح ارواحنا كلها فدالك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان، وأرواح شهداء الصلاة وحماتها، وأرواح علمائنا الأبرار، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.